شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم صاحب الخلق القويم الذي أرسلته رحمة للعالمين، وارض اللهم عن صحابته الذين آزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأحذركم وبال عصيانه ومخالفة أمره، وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أيها الإخوة المؤمنون، تقدموا إلى الأمام أكثر ما تستطيعون بارك الله بكم، حتى يتمكن إخوتكم القادمون من الجلوس جزاكم الله خيرا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإني ذكرت لكم في الأسابيع الماضية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبينت لكم أيها الإخوة أننا في كثير من الأحيان ندعو الله عز وجل فلا يستجيب لنا، لأننا لم نرحم عباد الله حتى نستحق رحمة الله عز وجل. وأريد اليوم إن شاء الله تعالى أن أذكركم بحديث آخر له صلة وثيقة بهذا الحديث، ويعبر عن أثر هذه الرحمة التي تقدمها إلى الآخرين، يعبر عن أهميتها تعبيرا في غاية الدقة والأهمية. يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث الشريف يضعنا موضع المسؤولية الكبرى فيما نتعامل به مع إخوتنا المسلمين. فأنت أخي المسلم، حينما تؤذي أخاك، أو حينما تخذله، أو حينما تمنع عنه حاجة هو في مسيس الحاجة إليها، اعلم أنك بهذا تعبر عن إيمانك. وأيضا حينما تعين أخاك على الخير، وحينما تساعده فيما يعرض له من ضرورات الحياة، أنت في هذا الوقت تعبر عن إيمانك تعبيرا تاما. ذلك أن إجابتك لأخيك المؤمن هي التعبير الأصدق عن مقدار ما عندك من الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فبمقدار ما تحب للآخرين من الخير، وبمقدار ما تعمل هذه المحبة في حياتك، أنت في هذا بهذا المقدار تعبر عما عندك من الإيمان. ومن هنا يقول العلماء فيما جاء من الأحاديث عن هذا الأمر: إذا أردت أن تعرف مكانتك عند الله عز وجل فانظر إلى مكانة الله عندك. وهذا الأمر كثير من الناس يفهمونه على غير وجهه، يحسبون أن مكانة الله عندك ومحبتك لله إنما هي قول تردده على لسانه، والحقيقة ليست كذلك. محبتك لله عز وجل ومكانة الله عز وجل عندك لا تظهر إلا من خلال طاعتك لله عز وجل. ففلان من الناس إذا ذكرته بأمر من الأمور وقلت له أتحب الله عز وجل، يقول لك وعلى الفور روحي فداء لله عز وجل. أتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك روحي فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قلت له أعني إكراما لله أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته أسرع الناس هربا. هذا يدل على أن هذه الكلمة التي تقال وتتكرر على الألسنة لا تحمل في قلب صاحبها رصيدا أبدا. مكانة الله عندك هي تعبيرك بالعمل عن محبة الله، عن طاعة الله عز وجل. فإذا كنت تحب الله وإذا كانت مكانة الله عز وجل عندك عظيمة فأطع الله عز وجل. مقدار طاعتك هو الذي يعبر عن مقدار مكانة الله عز وجل عندك وعن مقدار محبتك لله تعالى. والله سبحانه جعل العلاقة بينك وبينه في أمرين، إذا أطعته في هذين الأمرين تبين أنك ممن يحب الله وتبين أن مكانة الله عندك عظيمة. أما أحدهما فهو حقوق الله عز وجل عندك، وأما الآخر فهو حقوق خلق الله عز وجل عندك. إذا رعيت هذين الأمرين حق الرعاية فأنت محب لله ومكانة الله عز وجل عندك عظيمة. وإذا لم ترعهما حق الرعاية وقصرت فيهما فبمقدار ما عندك من التقصير تكون كاذبا مع الله عز وجل في دعواك تلك أنك تحب الله وأن مكانة الله عز وجل عندك عظيمة. ومن هنا ينبغي أن نصل هذا الأمر بعضه ببعض، أن نصل عبادة الله عز وجل ومعاملة خلق الله بعضهما ببعض ولا نفرق بينهما. وكثير من الناس يغتر بظواهر القول فيقول إنني وإن كنت مقصرا مع ربي عز وجل فأنا صاحب معاملة حسنة. وقد كثرت هذه الكلمة على ألسنة الناس حتى أصبح يقولها دائما ويكررها أسوأ الناس معاملة، ويقول لك أنا معاملتي حسنة. أخي المؤمن، كثير من الناس يلقي هذه الكلمة ويقول لك الدين المعاملة، ونقول نعم الدين المعاملة، ولكن ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين المعاملة؟ المعاملة قسمان، قسم تعامل فيه الله عز وجل وقسم تعامل خلق الله عز وجل. فأنت حينما تتوهم أن الدين إنما هو معاملة الخلق تفسر هذا التفسير لك نفسك الأمارة بالسوء التي تريد أن تصدك عن طاعة الله عز وجل، فتهيئ لك وتسول لك وتزعم لك أنك رجل صالح وأنك إنسان طيب لأنك حسن المعاملة مع الناس، في نفس الوقت الذي تسيء فيه معاملة الله وفي نفس الوقت الذي تسيء فيه معاملة الناس. هذه الشبهة أيها الإخوة تحتاج إلى بيان. قدم سؤال إلى أحد العلماء السابقين يقول فيه السائل: أيهما أحسن، رجل يصلي ويصوم
ومعاملته مع الناس سيئة، ورجل يحسن معاملة الناس ولكنه لا يصلي ولا يصوم، أيهما خير؟ أجابه ذلك العالم قال: أولا صحح سؤالك، السؤال الذي تسوقه بهذه الطريقة سؤال خاطئ. أيهما أحسن؟ لا حسن عند واحد منهما ولا خير في واحد منهما، ولكن قل أيهما أقل شرا، أحدهما يسيء معاملة الله والآخر يسيء معاملة خلق الله؟ هذا هو السؤال على حقيقته، أيهما أكثر سوءا، من يسيء معاملة الخلق أم من يسيء معاملة الخالق؟ وإذا جئت إلى الحقيقة فستجد الأمرين واحدا لا فرق بينهما، ذلك أنك حينما تسيء معاملة الخالق تبارك وتعالى فلا تقوم بواجباته عليك، أنت مقصر مع الله عز وجل مباشرة، وحينما تسيء معاملة الخلق تنسى أن الله عز وجل أمرك بحسن معاملتهم، وتغفل عن أن الله سيحاسبك على إساءتك معاملتهم، فأنت غافل عن الله غير ذاكر لحساب الله حينما تسيء معاملة المخلوقين، فمعاملة المخلوقين لا يسيئها إلا من غفل عن الخالق تبارك وتعالى. فالحقيقة مرد الأمرين إلى شيء واحد، إذا أسأت معاملة الخلق فأنت مسيء معاملة الخالق، وإذا قصرت في حقوق الله فأنت مسيء معاملة الخالق تبارك وتعالى، إذن مرد الأمرين إلى شيء واحد. وحينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين المعاملة، فهم العلماء من كلمة المعاملة هذين الجانبين، معاملة الله عز وجل ومعاملة المخلوقين. أعود فأقول يا أخي المؤمن، إن الله عز وجل جعل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بيان أهمية معاملة المخلوقين، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وبمقدار ما تحب للناس الخير يكون إيمانك أكبر، وبمقدار ما تحب للناس الشر يكون إيمانك أنقص، ومعاملتك معهم هي التي تترجم عن محبتك الخير لهم. فإذا كنت تحب الخير لهم فمعاملتك معهم حسنة لزوما، وإذا كنت لا تحب الخير لهم فأنت تزعم أنك تحبه لهم ثم تسيء إليهم بمعاملتك، إنها دعوى فارغة لا قيمة لها، لا عند الخالق ولا عند المخلوقين. وهناك أمر آخر، مصلحة دنيوية لك ولكل فرد من الناس حينما يحسن معاملة الخالق، حينما يحسن معاملة الخالق بإحسان معاملة المخلوقين. هذا المثال يوضحه لنا. قيل لرجل من الأعراب، وهم أهل البوادي، وأنتم تعلمون أن أهل البوادي عندهم حروب الثأر شيء مهم جدا، لا يسكت أحدهم عن ثأره مهما طال الزمن، ولا يسكت عن جرح أصيب به مهما طال الزمن، لا بد أن يرد الصاع صاعا أو صاعين إن استطاع. وأيضا تجد أحدهم إذا قتل رجل من عشيرته بعيد عنه بعدا كبيرا، تجده يسارع في نصرته ويقاتل عنه كأنه أخوه ابن أبيه وأمه. سئل أحد الأعراب: لم تكلفون أنفسكم هذه المشقة، مشقة الدفاع عن أبناء عمومتكم؟ هذا رجل بينك وبينه من النسب مسافات كبيرة، فأصيب فأنت تقاتل وتدافع عنه وتأخذ له بثأره، ما الذي يدفعك إلى هذا؟ قال إني أضع نفسي موضعه، إني أضع نفسي موضعه، أهتم به كما لو كنت أنا الإنسان المظلوم الذي يدافع عنه، ولو أني لم أفعل ذلك أهملت أنا وأهمل الآخر في الدفاع عن العشيرة، وأهمل الآخر وأهمل الآخر، تفرقنا ولم يعد أحد يساعد أحدا على الإطلاق. فأنا هكذا يقول، فأنا أدافع عن ابن عمي البعيد كما أدافع عن ابن عمي القريب، ليكون معاملته لي في مقابل ذلك إذا كانت لي حاجة للدفاع، لتكون معاملته لي كمعاملتي له. وأنت أيها الأخ المؤمن أيضا أحق أن تنظر هذا المنظار في معاملتك لعباد الله عز وجل. كان سيدنا علي رضي الله تعالى عنه حينما قاتل بعض خصومه وجد من جند خصومه اجتهادا واهتماما، ووجد من جنده تقاعسا، فقال لهم رضي الله تعالى عنه تلك الكلمة المشهورة، تلك الكلمة الخالدة: يا عجبا من جد أولئك في باطلهم وتقاعسكم عن الحق الذي جئتم له. وأيضا أخي المؤمن، حروب الثأر هذه مهما كانت قد تكون لها فوائد ولكن لها أضرارا كبيرة، ومع ذلك فهم يهتمون بها، وأنت أيها الأخ المؤمن أحق أن تهتم بهذا الأمر حينما تعامل أخاك المؤمن. كلما عاملت إنسانا من الناس ضع نفسك مكانه، كيف تحب أن يعاملك إذا كنت أنت محتاجا إليه؟ فإذا فعلت أنت ذلك وفعل الآخر ذلك وفعل الآخر ذلك، أصبحت الأمة كلها كالجسد الواحد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذا تألم منك عضوا أثر ذلك على البدن كله، فأنت تسهر من هذا العضو الواحد كما لو كان بدنك كله مصابا. أخي المؤمن، حينما تعامل أي إنسان افرض نفسك أنك في موضعه، أنت لا تحب أن يغشك أحد إذا اشتريت، فكذلك إذا بعت لا تغش أحدا. وأنت لا تحب إذا صنع لك صانع صنعة أن يقصر فيها، كذلك إذا صنعت للناس صنعة فلا تقصر فيها. في كل أمر من أمورك إذا سرت على هذا المنوال فكن على يقين أن الله عز وجل سوف يهيئ لك حينما تحتاج إلى الآخرين من يحسن معاملتك كما تحسن معاملة خلق الله عز وجل. نعم أخي المؤمن، كن على استعداد دائم لوزن أعمالك، فإذا وزنتها بهذا الميزان فكن على ثقة أنك من أهل الإيمان العظيم. كلما خطر في بالك أن تسأل ما مقدار إيماني، فاسأل نفسك ما مقدار إحساني في معاملة الناس. ولا بد لك أيها الأخ المؤمن أن تحاسب نفسك على هذا، ومحاسبة النفس ليست بالأمر الهين، لا بد أن تدقق في محاسبتها. أنت حينما تسيء إلى أحد من الناس وتنظر في نفسك الشهوانية الأمارة بالسوء تجدها تبرر لك هذا العمل، غلبت عليك الشهوات، غلب عليك حب الدنيا، غلبت عليك الغفلة عن الآخرة، فأنت تزين الناس بمقدار ما تنتفع منهم. فكل من قصر في تلبية رغباتك غضبت عليه وأسأت إليه ولم تبال ماذا تفعل معه. وفي نفس الوقت إذا قصر في معاملتك أقل التقصير تجد نفسك تغضب وتثور وتتوعد. لماذا؟ لأن نفسك غلبتك وأنت اتبعتها على هواها، فكلما اشتهت أمرا تبعتها عليه. النفس تشتهي دائما أن تأخذ حظوظها، وإذا كلفتها هذه الحظوظ شيئا من التكاليف تجدها تتقاعس عن ذلك. من أجل هذا كلما قصرت في حقوق الآخرين فإن نفسك تبرر لك هذا التقصير، وكلما قصر أحد معك أو لم يقصر ولكنه لم يلبي رغباتك تجد نفسك تثيرك عليه، وتجد نفسك تثير غضبك وحفيظتك ضده لأنها لم تلب شهوتها. شبه العلماء النفس الأمارة بالسوء، شبهوها بالفرس الجموح. الفرس الجموح هي التي لا ترضى أن تركب، وكلما اقترب منها أحد نفرت منه نفارا شديدا، بل ربما تحاول أن تصيبه وتؤذيه. هذه الفرس لا يمكن أن يستفاد منها إلا بعد تذليلها، إلا بعد تهذيبها. وتجد هناك علما مختصا لكيفية ترويض هذه الحيوانات الجموح. أيضا أخي المؤمن، رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لنا قواعد كثيرة تعرفنا كيف نروض أنفسنا على طاعة الله عز وجل. فالنفس دائما بحاجة إلى تذكرة تذكرها بحساب الله عز وجل. إذا آذيت إنسانا من الناس فاذكر كيف ستقف للحساب بين يدي الله عن هذا الإنسان وعن إيذاء هذا الإنسان. إذا فعلت ذلك فإن هذا يرد جماح نفسك التي أمرتك بالسوء والإساءة إليه. وأيضا أخي المؤمن، حتى تعرف مقدار ما وصلت إليه نفسك من السوء حينما تسيء إلى الآخرين لتنتفع أنت، ضع هذا الميزان، ميزان نفسك وميزان الآخرين. أنت تسرق من الآخرين لتلبي رغبات شهواتك، فأنت تستمتع بما تؤذيهم به، أنت تتلذذ بإيذاء الآخرين. وهذا التلذذ بإيذاء الآخرين تعبير عن أن هذا الإنسان لم يبق عنده من الإنسانية إلا اسمها. هل ترضى أن يتلذذ الآخرون بالإساءة إليك؟ هل ترضى أن يأخذوا منك مالك عنوة لينتفعوا به؟ هل ترضى شيئا من هذا؟ ضع أنفسك في مكانهم ثم احكم على تصرفك هذا، واذكر أنك ستقف للحساب بين يدي الله عز وجل، وسوف تزول كل هذه الأعذار الباطلة التي تلتمسها لنفسك تقول إنني ما فعلت كذا، وتراوغها هنا في الدنيا علي وعلى الآخر وعلى الآخر. فإذا وقفت للحساب بين يدي الله فهل تستطيع أن تراوغ بين يدي الله وتتخلص من هذه الإساءة؟ سوف يحاسبك العليم الخبير الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ثم إن الله عز وجل لإكمال حقوق العدالة التي اشترطها على نفسه لا يضع عليك عقابا حتى تثبت الجريمة التي فعلتها. جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالمذنبين يوم القيامة فيحاسبهم الله عز وجل، فيقول بعض العباد: يا رب، إنك أنت الحكم العدل، وإني لا أقبل شاهدا علي إلا من نفسي. يريد أن يكذب على الله عز وجل حتى وهو في مقام الحشر والحساب يوم القيامة، يقول الله عز وجل: يا عبدي ألم تكن فعلت كذا، ألم تكن فعلت كذا؟ فيقول: ما فعلت يا رب؟ فيقول الله عز وجل: قد شهدت عليك ملائكتي أنك فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. يحدد له كل ذنب وساعة فعله، فيقول: يا رب إني لا أقبل شهودا علي إلا من نفسي. فيختم الله عز وجل على لسانه، ويقول الله عز وجل لأعضائه: لكل عضو من الأعضاء اكتسب إثما، ماذا فعلتن في هذا اليوم وفي ذلك اليوم؟ يسألهن عن كل عمل عمله صاحبها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحينئذ تنطق أعضاؤه كل عضو بما كسب. فيقول العضو: يا ربي، مثلا تقول اليد: يا ربي اختلس بي من فلان مالا. وتقول اليد أيضا: يا ربي ضرب بي فلانا. وتقول القدم: يا ربي سار بي إلى مكان كذا في معصيتك. وتقول الأذن كذلك، والعين كذلك، وكل ذرة في الإنسان، الجلود كلها تشهد. حينئذ يزيل الله عز وجل الختم عن لسانه، ويقول له: ما تقول يا عبدي؟ فيقول لنفسه بعد أن شهدت عليه أعضاؤه، يقول لأعضائه: ويحكن عن كن كنت أدافع، أي أنتن اللاتي سينالكن العذاب. الأعضاء نفسها هي التي تتعذب، وهو إنما يريد بدفاعه أن يخلصهن من العذاب. فتقول له الأعضاء حينئذ: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أخي المؤمن، استعد لذلك الموقف، أعدد نفسك له وتذكره دائما، لتكون مع الناس بالحسنى في المعاملة، ولتكون مع الناس بالحسنى في أداء الواجبات، ولتكون مع كل المؤمنين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا فعلت ذلك، فاعلم أنك منذ الآن في الدنيا مشهود لك من الله ورسوله أنك صاحب إيمان عظيم. واعلم أنك أيضا في الآخرة، أنك في الآخرة من الذين يعطيهم الله عز وجل المقامات العلى. جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وحسن الخلق ما هو؟ ما هو حسن الخلق؟ حسن الخلق أن تحسن معاملة الخالق وتحسن معاملة المخلوقين. فإذا كنت قد فعلت ذلك، فهذه بشارة لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وفي المقابل ستجد أن أبعد الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين ساءت أخلاقهم، فأساءوا معاملة الله وأساءوا معاملة عباد الله. تذكر هذا دائما أيها الأخ المؤمن، فإن فيه فلاحك في الدنيا والآخرة، ومحاسبتك لنفسك هي التي تقودك إلى الخير، والفلاح كله متوقف على محاسبة النفس وتزكيتها، أي تطهيرها من الذنوب والآثام. قال الله تبارك وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ومعنى زكاها طهرها، ومعنى دساها تركها على ما هي فيه من السوء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.